بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الثاني من مباحث الاستصحاب هو في أركان الاستصحاب. الاستصحاب يتقوم بأربعة أركان: الركن الأول هو اليقين بالحدوث، والركن الثاني هو الشك في البقاء، والركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والركن الرابع هو كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. أما بالنسبة إلى الركن الأول فما هو الدليل عليه؟ الدليل على الركن الأول أنه مأخوذ في لسان دليل الاستصحاب، حيث قال في الرواية الشريفة: ولا ينقض اليقين بالشك. ومعنى ذلك أنه اليقين بالحالة السابقة ركن في الاستصحاب، أي هو موضوع لجريان الاستصحاب، فلولا اليقين بالحالة السابقة لا يجري الاستصحاب. أي لو كنا لا ندري أن الحدوث متحقق أو غير متحقق لا يجري الاستصحاب، فإن مجرد الحدوث لا يكون سببا كافيا لجريان الاستصحاب، كما أن مجرد الشك لا يكفي أيضا لجريان الاستصحاب. وعلى هذا الأساس انفتح بحث في المقام، وهو أن الأمارة هل يمكن أن تقوم مقام اليقين في هذا المورد؟ أي لو أثبتنا الحدوث بالأمارة لا باليقين، فهل يتم الركن الأول في الاستصحاب؟ قيل بتمامية الركن الأول، وأجيب على ذلك بإجابتين. أما الإجابة الأولى فهي ما ذكرها المحقق النائيني، وهي أن اليقين بالحدوث مأخوذ موضوع مأخوذ كموضوع للاستصحاب، وعلى هذا الأساس يمكن أن تقوم الأمارة مقام اليقين والقطع الموضوعي، بناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. فإذا إذا أثبتنا الحدوث بالأمارة يمكن أن تفي بإثبات الحدوث. أما الإجابة الثانية فهي الإجابة التي أنكرت ركنية اليقين بالحدوث، وقالت إن الركن الأول هو نفس الحدوث، أما اليقين فهو طريق لإثبات الحدوث، وكما يمكن إحراز الحدوث باليقين كذلك يمكن إحراز الحدوث بالأمارة. هذا هو الكلام في الركن الأول، هذا مختصر لما بيناه في الدرس الماضي. أما الركن الثاني وهو الشك في البقاء، فما هو الدليل على ركنية هذا الركن؟ الدليل على ركنية هذا الركن هو أنه أيضا مأخوذ في لسان الدليل، كما أن الدليل على ركنية الركن الأول أنه مأخوذ في لسان الدليل، كذلك هذا الركن مأخوذ في لسان الدليل، لأنه قال: لا ينقض اليقين بالشك، فأخذ الشك في لسان الدليل. إذا اتضح ذلك نقول: ما هو المقصود بالشك؟ المقصود بالشك في المقام ليس المعنى الاصطلاحي الذي نقرأه في المنطق وهو تساوي الطرفين، وإنما المقصود بالشك كل احتمال، سواء كان احتمالا ضئيلا أو كان احتمالا كبيرا أو احتمالا متوسطا. أي قل المراد بالشك في المقام ما يشمل الظن والشك والاحتمال. والدليل على ذلك هو ما ورد في نفس الرواية الشريفة في قوله: ولكن انقضه بيقين آخر. فالظاهر من هذا القول أن اليقين السابق لا ينتقض بأي مرتبة من مراتب الاحتمال، سواء كانت مرتبة ضئيلة احتمال أو مرتبة متوسطة شك أو مرتبة عالية ظن. لا ينقض اليقين السابق إلا بيقين أيضا. أما ما عدا اليقين وهو ما يشمل كل ظن واحتمال فهو غير ناقض لليقين. النقطة الأخرى في الحديث في الركن الثاني هو أن الشك ينقسم إلى قسمين. تارة يكون الشك موجودا وجودا فعليا، أي يكون الشك شكا فعليا، والمقصود بذلك أن يشك الإنسان ويكون ملتفتا إلى شكه. أنت الآن متطهر، ثم بعد ذلك تشك في أنك محافظ على طهارتك أم لا، فهنا تشك وأنت ملتفت إلى شكك، فهذا الشك معبر عنه بالشك الفعلي. ومرة أخرى أنت متطهر ولكن هناك ما يوجد لديك ولكنك غافل عن هذا الشك، وهذا الشك معبر عنه بالشك التقديري، أي أنه موجود وجودا تقديريا. فإن الغافل لو التفت إلى حالته لشك، ولكنه بسبب غفلته فعلا الآن هو ليس بشاك. وعلى هذا الأساس وقع البحث في أن الشك الذي هو ركن ثاني في الاستصحاب، هل أن الشك المأخوذ في لسان دليل الاستصحاب هو الشك الفعلي أو ما هو أعم من الشك الفعلي والشك التقديري؟ يعني هل أن الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب يشمل الشك الفعلي والشك التقديري أو أنه يختص بالشك الفعلي؟ وعلى هذا الأساس نقول، كان نذكر مثال لتتضح المسألة ويتضح الفرق بين الأمرين. نقول لو فرضنا أن المكلف كان على يقين من الحدث، متيقن أنه محدث، ثم بعد ذلك شك في أنه توضأ أو لم يتوضأ، شك في بقاء الحدث، ثم وقام وصلى وكان ملتفتا إلى شكه حال صلاته، فهذا الشك هو شك فعلي، لأنه في الواقع الشك الملتفت إليه الشاك هو شك فعلي. في مثل هذه الحالة تقع صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لا تقع صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن استصحاب الحدث يجري بالنسبة إلى هذا الإنسان، فإذا جرى استصحاب الحدث يحكم ببطلان الصلاة، لأنه تقع الصلاة بلا طهارة بلا وضوء. هكذا نقول هو متيقن من الحدث والآن يشك فعلا في ارتفاع الحدث، يشك في طرو الطهارة، يشك أنه توضأ أو لم يتوضأ، فيوجد لديه يقين سابق بالحدث وشك في بقاء الحدث، وهذا الشك شك فعلي، فيحكم ماذا؟ يحكم بأنه محدث. معروف القاعدة، من شك، من تيقن الحدث وشك ببقائه بنى على الحدث، ومن تيقن الطهارة وشك ببقائها بنى على الطهارة. على كل حال، فإذا صلى من دون طهارة ثم لا إشكال فيه صلاته تقع باطلة. وعلى هذا الأساس تكون مثل هذه الصلاة من البداية محكومة بالبطلان. قد تقول ألا يمكن إذا فرغ المكلف من صلاته أن يتمسك بقاعدة الفراغ لتصحيح هذه الصلاة أو لا يمكن ذلك؟ يقال لا يمكن أن يتمسك المكلف بقاعدة الفراغ لتصحيح الصلاة، لأن قاعدة الفراغ تقتضي أنه لو فرغ من الصلاة وشك فيها بعد فراغه منها فهذا الشك ما إلى اعتبار. قد يقال أن المورد يمكن أن تجري فيه قاعدة الفراغ، لكن نقول أن هذا المورد لا تجري فيه قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن هذه القاعدة مورد جريانها هو الصلاة التي لا نعلم ببطلانها عند إيقاعها، أما الصلاة التي نعلم بأنها باطلة يعني يحكم ببطلانها عند إيقاعها فلا تجري فيها قاعدة الفراغ. ومن المعلوم أنه في مثل المقام أن صلاة المكلف هذه يعلم ببطلانها، لأنه كما قلنا صلى بلا طهارة، فالصلاة من دون طهارة تقع باطلة. إذا فرضنا أن المكلف يعني صورة أخرى وهي صورة الشك التقديري، إذا فرضنا أن المكلف كان على يقين من الحدث ثم بعد ذلك سرح باله ولم يتنبه وقام وصلى، تحصل هذه الحالة، يصلي الإنسان غافلا عن وضعه، ثم بعد أن صلى وفرغ من صلاته وهو غير منتبه بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة تنبه أنه متوضئ أو غير متوضئ، فحصل لديه شك، يقول أنا قبل الصلاة بساعة يقينا كنت محدثا، ولكن فيها الساعة اللي بعد الصلاة يحتمل توضيت يحتمل ما توضيت، متردد أثناء الصلاة ما انتبه أساسا كان غافلا، يعني لم يكن شاكا شكا فعليا، وإلا لو كان منتبها إلى حاله يعني على تقدير انتباهه لنفسه لشك، لأن مناشئ الشك موجودة أساسا، ولكن بسبب غفلته لم يشك. فبعد أن فرغ من الصلاة ما هو الموقف؟ أثناء الصلاة شكه لم يكن شكا فعليا، وإنما كان لديه استعداد الشك وقابلية الشك، لو التفت لحاله لشك. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة يقال، ربما يقال أن الاستصحاب لا يجري أثناء الصلاة، وإذا لم يجر الاستصحاب حين الصلاة حينئذ تجري قاعدة الفراغ بعد الصلاة، فإذا جرت قاعدة الفراغ بعد الصلاة تكون صلاته صلاة صحيحة ولا أثر لشكه. لماذا لا يجري الاستصحاب حين الصلاة؟ لأنه يقال أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو ماذا؟ هو الشك بالبقاء، وهنا يوجد لديه شك أو لا يوجد شك؟ لا يوجد لديه شك فعلي في بقاء الحدث، وإنما الشك الموجود هو شك تقديري، يعني هناك استعداد وقابلية للشك لأن مناشئ الشك موجودة، ولكن لأنه غير منتبه، لأنه غافل، لأنه ذاهل عن حاله، ولذلك لم يحصل لديه الشك بشكل فعلي. فلما لم يكن الشك فعليا وإنما كان شكه شكا بالقوة شكا تقديريا، فإذا الاستصحاب قد يقال لا يجري، وإذا لم يجري الاستصحاب لا تقترن الصلاة بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها، لأنه لو جرى استصحاب الحدث تنتفي الطهارة، وإذا انتفت الطهارة تكون الصلاة محكومة بقاعدة شرعية وهي الاستصحاب التي تقتضي بطلان الصلاة. أما في المورد فباعتبار أن الشك وهو الركن الثاني ليس شكا فعليا وإنما هو شك تقديري، فقد يقال أن الاستصحاب لا يجري، وحينئذ إذا لم يجري الاستصحاب فبإمكان المكلف أن إذا فرغ من الصلاة أن يعود إلى قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ تقتضي أن الصلاة لو صلاها ثم بعد ذلك بعد فراغه مك بها فلا أثر لشكه بعد فراغه من الصلاة. وعلى هذا الأساس قد يقال أن مثل هذه الصلاة تكون محكومة بالصحة، ولكن قد يرد هذا الإيراد وهو قد يقال أن الاستصحاب صحيح لا يجري حال الصلاة، لأن الشك حال الصلاة لم يكن شكا فعليا وإنما هو شك تقديري. ولكن لماذا لا نقول أن الاستصحاب الآن يجري بعد الصلاة، بعد أن فرغ المكلف من الصلاة استصحاب الحدث يجري أو لا يجري؟ نعم يجري. لماذا؟ لأن ركنه الأول تام، لديه يقين بحدوث الحدث قبل ساعة من صلاته، وركنه الثاني تام، لديه شك فعلي الآن بعد فراغه من الصلاة بارتفاع الحدث، لديه شك فعلي ببقاء الحدث. خب، فحينئذ يجري الاستصحاب لتمامية أركانه. فإذا جرى الاستصحاب استصحاب الحدث تقع الصلاة بلا طهارة مع الحدث، وإذا وقعت الصلاة بلا طهارة هذه الصلاة تكون باطلة. إذا قيل كذلك، يعني إذا أورد هذا الإيراد، نقول أنه الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأنه ظرف جريان الاستصحاب هنا هو ماذا؟ هو بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن خلصت صلاته وانتهت. وظرف جريان قاعدة الفراغ هو نفس هذا الظرف، وهو بعد الفراغ من الصلاة. فإذا اتحد الزمان وإذا اتحد الظرف الذي تجري فيه قاعدة الفراغ والظرف الذي يجري فيه الاستصحاب، تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. يعني إذا كان ظرف جريان الاستصحاب نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. ليش؟ لأنه يقال هنا بحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب، والدليل الحاكم دائما يقدم على الدليل المحكوم، أو يقال بالتخصيص، أن قاعدة الفراغ مخصصة للاستصحاب، أو قل أدلة قاعدة الفراغ مخصصة لأدلة الاستصحاب، وعلى هذا الأساس تكون قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب. لو كان ظرف جريان الاستصحاب حين الصلاة، حينئذ لا يكون هذا الظرف ظرفا لجريان قاعدة الفراغ، لأنه قاعدة الفراغ شو وقت تجري؟ تجري بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من العبادة، وليس أثناء العبادة. ولكن هنا قلنا أن الاستصحاب باعتبار أن الشك شكا تقديريا أثناء الصلاة، يعني كان غافل هذا المصلي، فلم يجري الاستصحاب. ولكن نفترض أن الاستصحاب يجري بعد الصلاة، باعتبار بعد الصلاة المكلف شكه شك فعلي، لأنه ملتفت لشكه، فما دام ملتفتا لشكه فشك شك فعلي بعد الصلاة، فيمكن أن يجري الاستصحاب. ولكن لما كان هذا الظرف اللي هو بعد الصلاة مجرى للاستصحاب ومجرى لقاعدة الفراغ، فتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب وتجري قاعدة الفراغ لأنها حاكمة أو مخصصة، وإذا جرت يحكم بصحة صلاته وتقع هذه الصلاة صحيحة. قد تقول عجيب، تقع صحيحة؟ نقول لا، في الواقع وإن كان قد يبدو وفقا للبيان السابق أن الصلاة محكومة بالصحة، ولكن نقول الصلاة ليست محكومة بالصحة ولا تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأنه قاعدة الفراغ كما قرأنا إذا تذكرون في مقدمة الكتاب في الفرق بين الأمارات والأصول العملية، قلنا في محله أنه إذا كان الملاحظ في جعل الحكم الظاهري، يعني ملاحظ جعل الحكم الظاهري هو أهمية الاحتمال، فيكون الحكم الظاهري مجعولا في مورد الأمارة. وإذا كان الملاك في جعل الحكم الظاهر أهمية المحتمل، فيكون الحكم الظاهر مجعولا في مورد الأصل العملي. وإذا كان الملاك في جعل الحكم الظاهر أهمية الاحتمال والمحتمل يكون الحكم الظاهر حكما ظاهريا، يكون الأصل يكون الحكم الظاهر مجعول في مورد الأصل المحرز. وقاعدة الفراغ من هذا النوع يعني أصل محرز. لماذا؟ لأن الملاك في جعل قاعدة الفراغ 50% من عند كما قلنا فيما سبق ناشئ من أهمية المحتمل، يعني المسألة مرتبطة بعبادة تم الفراغ منها، و50% من عند الملاك مرتبط بأهمية الاحتمال. لماذا؟ لأن في قاعدة الفراغ يوجد كشف عن الواقع، وإن كان هذا الكشف أقل من كشف الأمارة، باعتبار أن الإنسان وهو في أثناء العمل أذكر منه بعد فراغه من العمل. ولكن لو أحرزنا أن الإنسان كان أثناء العمل غافلا لم يكن منتبها أساسا، فهل نستطيع أن نقول أنه أثناء العمل أنبه منه وأذكر منه بعد الفراغ من العمل؟ لا، لأنه نحرز إذا كان غافلا، وإلا لو كان منتبها لشك، باعتبار أن الشك هنا شك تقديري، فلأنه غافل لم يشك. فإذا أحرزنا غفلته وإذا أحرزنا عدم انتباهه نقول إذن هو أثناء الصلاة، لا نقول منتبها، لا نقول إنه أذكر منه بعد الفراغ من الصلاة. وعلى هذا الأساس ينتفي ملاك قاعدة الفراغ اللي هو جزء من عنده بلحاظ نوع الاحتمال أو أهمية الاحتمال، لأنه احتمال هنا ماكو، كاشفية ماكو، اللي هو كون أثناء الصلاة أذكر منه بعد الفراغ من الصلاة. فإذا انتفى ملاك قاعدة الفراغ ينتفي الحكم، تنتفي القاعدة. فإذا انتفت القاعدة، إذا قاعدة الفراغ في مثل هذه الصورة يعني في صورة غفلة المكلف أثناء الصلاة لا تجري. فإذا لم تجري قاعدة الفراغ لا تكون الصلاة المشكوكة صحيحة. لماذا؟ لأنه في الواقع ليست هناك قاعدة تصحح هذه الصلاة، وإذا لم تكن هناك قاعدة تصحح هذه الصلاة يحكم ببطلانها. هذا واضح؟ خلي نقرأ هذا الركن الثاني. وأما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، في لسان دليل الاستصحاب. كيف مأخوذ في لسان الدليل؟ الدليل ماذا يقول؟ ولا ينقض اليقين بالشك. هذه كلمة الشك المأخوذة في الدليل. والمراد به، المراد بالشك مطلق عدم العلم، يعني ليس المراد به الشك الاصطلاحي، وإنما الأعم من الظن والشك والاحتمال، فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله ولكن انقضه بيقين آخر. لاحظوا، أما ما عدا اليقين يعني ما يشمل كل ظن واحتمال فلا تنقض به اليقين السابق، فإن ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين خاصة دون الظن والاحتمال والشك. والشك تارة، هذه السورة الأولى، الشك الفعلي يكون موجودا وجودا فعليا كما في الشاك الملتفت إلى شكه، والصورة الثانية وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشك فيها، هو فعلا ليس بشاك بل هو شاك تقديرا ولكنه غير شاك فعلا لغفلته. ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب عندما قال لا ينقض اليقين بالشك، هذا الشك هل هو شك مطلق أو خاص بالشك الفعلي؟ هل يشمل القسمين الفعلي والتقديري معا أو يختص بالقسم الأول منه الفعلي؟ فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه. ما شك شنو؟ شك فعلي. فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ التي تجري بعد الفراغ من العبادة من الصلاة، لأنها قاعدة الفراغ إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها، وهذه الصلاة ثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها لأنها صلاة وقعت مع الحدث من دون طهارة. وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث، هذه الصورة الثانية الشك التقديري، وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله، ما انتبه وقام وصلى ذاهلا غافلا، وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا تطهر، فقد يقال بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة. لماذا؟ لأن الشك لم يكن شكا فعليا، بل كان شكا تقديريا، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها وهي الاستصحاب، فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة. فإن قيل، لكن سترى أنه قاعدة الفراغ لا تجري، فإن قيل حب أن الاستصحاب لم يكن جاريا لأنه يجري في الشك الفعلي، وهنا الشك أثناء الصلاة شك تقديري، حب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة لأن الشك كان شكا تقديريا، ولكن لماذا لا يجري الآن بعد الفراغ من الصلاة مع أن الشك بعد الفراغ من الصلاة هو شك فعلي؟ وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة. قلنا في الجواب على ذلك إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، لأن بعد الصلاة كما أن هذا الاستصحاب يجري قاعدة الفراغ تجري بعد الصلاة، وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب وظرف جريان قاعدة الفراغ يجري بنفس الظرف نفس الزمان، تقدمت قاعدة الفراغ ليش؟ للحكومة أو للتخصيص، خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإن قاعدة الفراغ حينئذ لا تجري أثناء الصلاة، ما تجري، تجري بعد الصلاة، فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن موضوع قاعدة الفراغ صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها، وهذه الصلاة حكم ببطلانها حين الإتيان بها بسبب استصحاب الحدث. ولكن الصحيح مع ذلك أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال بأي شكل من الأشكال وبأي توجيه لا تجري، حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها في أثناء الصلاة كما بين فيما سبق. وذلك لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع المشكوك الصحة مع الغفلة، لأن قلنا أن جزء الملاك في قاعدة الفراغ هو الكاشفية، والكاشفية مبنية على أساس أن الإنسان عندما يعمل العمل أذكر منه باعتباره منتبه مما بعد فراغه من العمل، فلو أحرزنا أنه أثناء العمل ما كان متذكر ما كان منتبه كان غافل، فحينئذ ينتفي ملاك قاعدة الفراغ، وإذا انتفى الملاك تنتفي الحكم فتنتفي القاعدة. وفي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال يعني بأي وجه من الوجوه. أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فما هو الدليل عليه؟ طبعا الركن الثالث مترتب على الركن الثاني كما أشار المصنف في الحلقة الثالثة، لأنه في صورة اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك عندئذ شكا في البقاء، لأنه إنما يصدق على الشك أنه شك في البقاء إذا كانت القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، إذا كان عندنا حدث ونشك في بقاء نفس الحدث، أما إذا كان عندنا حدث ونشك في بقاء شيء آخر في بقاء الطهارة فلا يكون الشك. الركن الثالث ما هو الدليل عليه؟ يمكن استفادة الركن الثالث من نفس دليل الاستصحاب، يعني من لسان دليل الاستصحاب، فإن ما نستظهره من دليل الاستصحاب إن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، يعني الشك يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، اليقين متعلق بالحدث والشك أيضا يكون متعلقا بالحدث. أو نقول أن الركن الثالث أساسا كما أشرنا قبل قليل مترتب على الركن الثاني، فإن الشك إنما يكون الشك في البقاء الشك في بقاء شيء حدث لا الشك في بقاء شيء آخر غير الشيء الذي حدث. وعلى هذا الأساس نقول لو اختلف متعلق اليقين عن متعلق الشك فعندئذ لا يكون البناء على الشك والعمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يصدق أن يكون العمل بالشك والبناء على الشك نقضا لليقين إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك أمر واحد هو الحدث مثلا، أما إذا تعدد فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين. ما هو المقصود بالوحدة عندما نقول وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ هل المقصود بالوحدة الوحدة الذاتية أو الوحدة الزمانية أو كليهما؟ نقول المقصود بذلك هو الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية، يعني الذات التي يتعلق بها اليقين هي الحدث، والذات التي يتعلق بها الشك الشك في بقائها الشك في بقاء نفس الحدث. أما الزمان فلا يشترط أن يكون واحدا، يعني أن نقض شكل اليقين يتحقق مع الوحدة الذاتية، أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد ذاتان، وإن اختلفا زمانان، لأن اليقين تعلق بالحدث في الساعة الأولى والشك تعلق بالحدث ببقاء الحدث في الساعة الثانية. ولكن كما أشرنا فيما سبق في أدلة الاستصحاب أنه لكي يصح أن نعبر عن الشك بأنه ناقض لليقين لابد من أن نجرد المتيقن والمشكوك من خصوصية الزمان، يعني لا نلاحظهما حدوثا وبقاء، لا نلاحظ اليقين في الساعة الواحدة والشك في الساعة الثانية، وإنما نلاحظهما بإعمال عناية عرفية باعتبارهما في آن واحد ومنصبان على متعلق فارد. وعلى هذا الأساس يمكن إسناد النقض إلى الشك والقول بأن الشك ينقض اليقين، وإلا إذا كان ذلك في زمان اليقين الساعة الواحدة والشك الساعة الثانية كل منهما مستقل في ظرفه، ولكن لابد أن نجردهما من خصوصية الزمان لكي يصدق على الشك أنه ناقض لليقين، ويمكن التجريد بإعمال تلك العناية العرفية التي أشرنا إليها. بناء على ذلك يعني في ضوء هذا الفهم بالركن الثالث يترتب على ذلك بعض الأمور. من هذه الأمور أنه لو لاحظنا هذا الركن فإن هذا الركن يمكن أن يوجد في الشبهات الموضوعية، أي بأن نشك في بقاء الشيء الذي كنا على علم بوجوده. أما في الشبهات الحكمية فإن الشبهات الحكمية لها موردان. المورد الأول هو الشك في الجعل، والشك في الجعل إنما يصدق في صورة الشك في النسخ. يعني إذا علمنا بجعل حكم من الأحكام ثم شككنا في بقائه، فمعنى ذلك أن الشك هنا يكون شك في النسخ، لأنه متى ينتفي الحكم؟ بطرو الناسخ فينسخ الحكم. والمورد الثاني للشبهة الموضوعية هو الشك في المجعول، ونقول بالنسبة إلى الركن الثالث من الصعب تواجده بالنسبة إلى الشك بالمجعول. يعني في الشبهة الحكمية التي يكون موردها الشك في المجعول، لماذا؟ لأن الحكم المجعول في الواقع إنما يتحقق تبعا لتحقق قيوده المأخوذة فيه. أنت لاحظ الآن صلاة الظهر اللي هي حكم مجعول فعلي حالة تحقق قيودها، البلوغ، العاقل، الزوال. لو لم تتحقق هذه القيود لا تكون صلاة الظهر فعلية. إذن الحكم الفعلي تابع في فعليته لفعلية قيوده المأخوذة فيه. فلو لم تكن هذه القيود فعلية، ولو لم تكن هذه القيود موجودة، لا يكون الحكم فعليا. إذا كانت سائر القيود فعلية وسائر القيود متحققة وموجودة، بالنسبة إلى مثالنا إلى صلاة الظهر عاقل وزوال موجود، فحينئذ صلاة الظهر تكون فعلية على هذا المكلف. ولكن من أين ينشأ الشك في الحكم المجعول؟ نقول ما دامت قيود الحكم المجعول موجودة يكون الحكم المجعول موجودا، لا يوجد شك بالنسبة إليه. إذا زالت الشمس وكان الإنسان مكلفا، حينئذ يكون الحكم عليه فعليا. متى نشك في بقاء فعلية الحكم؟ متى نشك في بقاء الحكم المجعول؟ نقول يتحقق الشك في صورة اختلال بعض القيود. إذا كانت كل القيود موجودة فلا يوجد شك في بقاء الحكم المجعول. أما إذا اختلت بعض الخصوصيات وبعض القيود المأخوذة في المجعول، يعني في الحكم الفعلي، فحينئذ نشك في بقاء الحكم الفعلي. لأن المكلف مثلا يحتمل أن الحكم انتفى مع انتفاء قيده. وبعبارة أخرى نقول أنه لو هذه الخصوصيات والأحوال المرتبط بها الحكم، لو اختل بعض الخصوصيات وبعض الأحوال المرتبط بها الحكم، فنحن لا ندري هل أن هذه الخصوصيات من القيود التي ينتفي الحكم الفعلي بانتفائها، أو أن هذه الخصوصيات والأحوال ليست من القيود التي ينتفي الحكم الفعلي بانتفائها. وعندئذ يحصل لدينا شك في بقاء الحكم الفعلي وفي فعليته. في مثل هذه الصورة يحصل الشك. مثال ذلك نقول أن فعلية نجاسة الماء موقوفة على تغيره بالنجاسة. طبعا الماء الكر إنما يتنجس بالانفعال بالنجاسة، والانفعال بالنجاسة يتحقق بتغير أوصاف هذا الماء، يتغير لونه وطعمه ورائحته. فإذا تغير هذا الماء حينئذ يحصل علم بنجاسته. فإذا النجاسة الفعلية للماء الكر موقوفة على هذا التغير. ولو فرضنا أن التغير زال، يعني لون اللي تغير بالنجاسة، افترض عندما نزل به الدم لونه صار تغير، فهذا التغير بعد فترة بعد أن تعرض للشمس رجع لون الماء طبيعي، راحة اللي تغيرت رجعت طبيعية، مثلا طعم اللي تغير رجع طبيعي. في مثل هذه الحالة إذا زال التغير هل تبقى النجاسة أو تنتفي النجاسة؟ لأنه في الواقع نقول أن هذه الخصوصيات وهذه الأحوال هذه قيد في الحكم المجعول، فإذا كانت قيدا في الحكم المجعول حينئذ ينتفي هذا الحكم بانتفائها. التغير هو قيد في النجاسة الفعلية، فإذا انتفى التغير تنتفي النجاسة الفعلية. فحينئذ ما هو الموقف؟ لأنه هنا القضية المتيقنة ما هي؟ هي نجاسة الماء المتغير، بينما القضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي انتفى عنه التغير وزال. ففي مثل هذه الحالة هل يجري الاستصحاب ونحكم بنجاسة الماء أو لا يجري الاستصحاب؟ وحينئذ إذا لم يجري الاستصحاب نحكم بطهارة الماء. لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا في الواقع بدقة المسألة الموجودة يمكن أن نقول أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، لأن القضية المتيقنة هي ماء لونه متغير، طعمه متغير، رائحته متغيرة، بينما القضية المشكوكة هي أمر آخر، هي ماء زال تغيره، زالت هذه الخصوصيات منه. فقد يقال هنا أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فإذا كانت القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة لا يجري الاستصحاب. ولكن المحققين من الأصوليين قالوا أنه في هذا المورد يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الوحدة المعتبرة في الركن الثالث ليست الوحدة المبنية على النظر العقل التحليلي كما لاحظنا قبل قليل، وإنما هي الوحدة المبنية على النظر العرفي. يعني في نظر العرف الآن لو سألنا في النظر العرفي هل يعتبر المتيقن والمشكوك أمرا واحدا أو لا يعتبر أمرا واحدا؟ وبكلمة أخرى لو سألنا العرف نقول له لو كان هذا الماء نجسا هل تعتبر هذه النجاسة المشكوكة امتداد للنجاسة السابقة المتيقنة، أو أن هذه النجاسة هي نجاسة جديدة؟ أي أن هذه النجاسة هل هي نفس النجاسة السابقة أو أمر آخر؟ فنقول العرف يرى أن المشكوك هو نفس المتيقن، هذه النجاسة المشكوكة هي نفس النجاسة المتيقنة. وعلى هذا الأساس نقول كلما صدق على المشكوك بالنظر العرفي أنه هو نفس المتيقن فحينئذ ينطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين، فيكون مشمولا لدليل الاستصحاب، لإطلاق دليل الاستصحاب. وإذا كان مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب حينئذ نحكم بنجاسة هذا الماء مع زوال تغيره. وببيان آخر يمكن أن نقول أنه هذا الماء الذي تغير وتحول انتفى اللون اللي أصابه بسبب النجاسة، انتفى الطعم، انتفى ورجع طعمه طبيعي، لونه طبيعي، مثلا رائحته طبيعية. فبنقول لو فرضنا أنه كان نجسا بعد زوال التغير وزوال هذه الأوصاف، فهل أن هذه النجاسة في نظر العرف تعتبر امتدادا للنجاسة السابقة أو أن هذه النجاسة تعتبر نجاسة جديدة غير النجاسة السابقة. العرف يرى أن هذه النجاسة لو كانت موجودة، النجاسة المشكوكة هي امتداد للنجاسة السابقة المتيقنة، بالرغم من الاختلاف في بعض الخصوصيات والأحوال، بالرغم من زوال تغير اللون والطعم والرائحة. فإذا لما كان النظر العرفي يقتضي ذلك يجري استصحاب النجاسة ويتحقق الركن الثالث، وهو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. ولكن يستدرك هنا ويقال أن بعض القيود تعتبر منوعة للحكم، وبعض القيود لا تعتبر منوعة للحكم. يعني هذه الخصوصيات والأحوال التي شككنا بها، منها ما يعتبر منوعا للحكم، فإن الحكم يتنوع بتنوعها، ومنها ما لا يعتبر منوعا للحكم. فإذا على هذا الأساس في الخصوصيات والقيود التي تكون منوعة للحكم لا يجري الاستصحاب إذا التفت الخصوصية، وفي الخصوصيات والأحوال التي لا تكون منوعة للحكم يجري الاستصحاب. نذكر لذلك مثال، نقول مثلا يأتي دليل يقول يجب إكرام الضيف. هنا وجوب الإكرام مرتبط بالضيافة، الضيافة في الواقع قيد منوع، أي لو فرضنا أن الضيف خرج من ضيافتك وشككت في أنه هل يجب إكرامه لأنه فقير مثلا، أو لا يجب إكرامه لأنه فقير، نقول هذا الوجوب، وجوب الإكرام بملاك الفقر، لا يعتبر امتدادا لوجوب الإكرام بملاك العدالة واستمرارا لذلك الوجوب، وإنما يكون وجوبا آخر. إذن الضيافة تعتبر قيدا مقوما ومنوعا للحكم، ولذلك لو انتفت ينتفي الحكم، يتنوع الحكم بتنوع هذا القيد، فإنه ما دام هذا القيد موجود الحكم موجود، ينتفي هذا القيد ينتفي الحكم. ولكن هناك نوع آخر من القيود، وهي القيود التي لا تكون منوعة للحكم، وإنما يبقى الحكم على حاله، كما في مثالنا السابق الذي ذكرنا في مسألة تغير الماء بالنجاسة، فإن الماء المشكوك أو النجاسة المشكوكة تعتبر عرفا هي نفس النجاسة المتيقنة، بينما بالنسبة إلى القيد المنوع المنوع للحكم يعتبر وجوب الإكرام المشكوك ووجوب الإكرام بملاك الفقر، غير وجوب الإكرام المتيقن اللي هو وجوب الإكرام بملاك الضيافة. وعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب، فيما يجري الاستصحاب في الصورة الأخرى التي لا تكون فيها الخصوصية والقيد منوعة للحكم. وعلى هذا الأساس تكون القاعدة هكذا، كلما كان القيد مقوما ومنوعا للحكم بحيث ينتفي الحكم بانتفائه لا يجري الاستصحاب، كالضيافة بالنسبة إلى وجوب الإكرام، فإنه لو انتفت الضيافة ينتفي وجوب الإكرام، وكلما كان القيد ليس مقوما وليس منوعا للحكم فيجري الاستصحاب، لأن النظر العرفي يعتبر أن النجاسة المتيقنة والنجاسة المشكوكة واحدة مع زوال التغير بالنسبة إلى المشكوك، وهذا ما يعبر عنه بالحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية. فإن الخصوصية التي يراها العرف مقومة ومنوعة للحكم يعبر عنها بالحيثيات التقييدية، أما الخصوصية التي يراها العرف علة لثبوت وعروض الحكم على معروضه ومتعلقه وليست مقيدة ومنوعة للحكم يعبر عنها بالحيثية التعليلية. خلينا نقرأ هذا الركن الثالث. وأما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني، شوف نستفيد من نفس ظهور الدليل كما استفدنا من الدليل الركن الأول، نستفيد من الدليل الركن الثاني، ونستفيد من الدليل الركن الثالث. وفي الواقع أن الركن الثالث مترتب على الركن الثاني، إذ لولا الركن الثاني لم يكن الركن الثالث، لأنه مع اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شكا في البقاء. فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، اليقين بالحدث، الشك أيضا بالحدث الذي يمثل الركن الأول. إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين، اليقين متعلق بالحدث والشك متعلق مثلا بأمر آخر بالطهارة، فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يكون نقضا لليقين له لليقين في حالة وحدة المتعلق لهما معا، كلاهما متعلق، اليقين بالوضوء الشك ببقاء الوضوء، اليقين بالصلاة الشك ببقاء الصلاة. أما لو كان اليقين بالوضوء والشك في أمر آخر لا يجري الاستصحاب. والمقصود بالوحدة أي نوع من الوحدة؟ الوحدة الذاتية لا الزمانية، كلاهما متعلقان اليقين والشك بالحدث مثلا بأمر واحد ذاتي، فلا ينافيها هاي الوحدة أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء كما هو في الاستصحاب، والشك ببقائه، والحدوث ساعة بالوحدة والبقاء ساعة بالثنتين، فإن النقض يصدق يعني نقض الشك لليقين مع الوحدة الذاتية دون الوحدة الزمانية. وتجريد، والوحدة الزمانية شنو نسوي لها؟ نعمل هالعناية العرفية اللي ذكرناها، وتجريد كل من اليقين يعني المتيقن والشك والمشكوك عن خصوصية الزمان كما تقدم فيما سبق. وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية إلا في صورة الشك، لأن الشبهات الحكمية قلنا تارة يكون موردها الجعل، والجعل هو الشك في النسخ، لأنه عندما تشك في بقاء الجعل يعني تشك في نسخ الحكم، وتارة يكون مورد الشبهات الحكمية المجعول الحكم الفعلي، وهنا الكلام على الحكم الفعلي، وذلك لأن الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول. وما دامت القيود باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول، وإنما يتصور الشك في بقائه، في بقاء الحكم المجعول بعد اليقين بحدوثه، بحدوث الحكم المجعول. إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، القيود المأخوذة عند الجعل في موضوع الحكم المجعول، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول في فعليته لاحتمال انتفاء قيده. ومثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة لون طعم رائحته، الماء الكر، فيعلم بنجاسته ثم يزول التغير الفعلي، يرجع لونه طبيعي، طعمه طبيعي، رائحته طبيعية، ويشك في بقاء النجاسة. ليش؟ لاحتمال أن فعلية، هاي الفارز قبل فعلية زايدة، لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا. وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة، شوف هذا بناء على النظر الدقي تنتفع عندنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لو لاحظ المكلف بدقة عقلية تحليلية قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة، المتيقنة نجاسة مع التغير والمشكوكة نجاسة من دون التغير، لرآهما مختلفتين، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، يعني متغير لونه طعمه رائحته. والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي وعاد لونه وطعمه ورائحته إلى وضعه الطبيعي، فكيف يجري الاستصحاب؟ لأنه هنا متعلق اليقين هو نجاسة. النجاسة هذه اللي شنو؟ اللي مرتبطة بالتغير. متعلق الشك هو نجاسة من دون التغير. اختلفت الأحوال والخصوصيات. وقد ذكر المحققون من الأصوليين أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة العقلية والاستيعاب في النظر العقلي، بل هي وحدة عرفية. يا ليت المحققين من الأصوليين في كل الموارد يكون نظرهم نظر يعني يعتمدون العرف. كما لاحظتم أحيانا مع الأسف الشديد النظر الأصولي يكون نظر تحليلي دقيق ويتجاوز النظر العرفي، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت نظر العرفي. يعتبر النجاسة السابقة هي نفس النجاسة الباقية، لاعتبر العرف هذا الثبوت على نحو لو كان المشكوك اللي هو النجاسة المشكوكة بعد زوال التغير ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت للنجاسة بقاء لما سبق للنجاسة التي حدثت، لا حدوثا لشيء جديد، لا حدوثا لنجاسة جديدة. كلما صدق على المشكوك النجاسة المشكوكة بعد أن زال التغير أنه بقاء عرفا للمتيقن للنجاسة التي كانت متيقنة سابقا، مع التغير انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك ويشمله دليل الاستصحاب. ولا شك في أن الماء المتغير بالنجاسة إذا كان نجسا بعد زوال التغير بعد أن عاد إلى حالته الطبيعية فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا لتلك النجاسة. شوف عرفا يقيد عرفا يعني بالنظر العرفي ولا بالنظر العقلي التحليل الدقيق، لا، فليست هذه النجاسة عرفا المشكوكة إلا امتدادا لتلك النجاسة للنجاسة المعلومة المتيقنة حدوثان، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف بالنظر العرف التحليلي. شو الخصوصيات؟ تلك نجاسة مع التغير وهذه نجاسة المشكوكة من دون تغير بعد رجع الماء لحالته الطبيعية، فيجري استصحاب النجاسة بناء على النظر العرفي في وحدة المتيقن والمشكوك. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم. شنو يعني مقومة؟ يعني ينتفي الحكم بانتفائها، ومنوعة يعني يتنوع الحكم تبعا لتنوع هذه القيود له للحكم، على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغايرا للحكم الثابت بدونها، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة، فإن الضيافة قيد منوع يعني يتنوع الحكم تبعا لتنوع القيد، فلو انتفت الضيافة ينتفي وجوب الإكرام المقيد بالضيافة. فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب وجوب إكرامه لأن فقير استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل هو وجوب آخر، بل وجوبا آخر غير ذلك الوجوب، لأن الضيافة خصوصية مقومة لوجوب الإكرام ومنوعة يعني يتنوع الوجوب بتنوعها. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره، وهو عندك يجب إكرامه لأن ضيفك، أما بعد أن خرج تقول لعله يجب إكرامه أيضا لأن فقير، فما يجري الاستصحاب، لم يجري استصحاب الوجوب، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن. ليش؟ لأن الوجوب المشكوك بملاك الفقر والوجوب المتيقن بملاك الضيافة، وليس استمرارا له عرفان، وليس الوجوب المشكوك استمرارا للوجوب المتيقن في نظر العرف، وهكذا نخرج بنتيجة وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفان، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا للحكم، وقسم ليس كذلك، ليس مقوما ومنوعا. يعني المقوم والمنوع إذا انتفى القيد ينتفي الحكم، بينما غير المقوم والمنوع إذا انتفى القيد لا ينتفي الحكم. هذا معناه. وكلما نشأ الشك من القسم الأول يعني المنوع والمقوم لم يجر الاستصحاب، وكلما نشأ الشك من القسم الثاني جرى الاستصحاب، لأنه إذا انتفى القيد في القسم الثاني لا ينتفي المقيد، لا ينتفي الحكم. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية، أي الخصوصية التي يراها العرف مقيدة ومنوعة للحكم، يتنوع الحكم بتنوعها تسمى تقييدية. والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية، أي الخصوصية التي يراها العرف علة لثبوت الحكم بالنسبة إلى متعلقه، أقول علة لعروض الحكم بالنسبة إلى معروضه، وليست مقيدة ومنوعة للحكم. وعلى هذا الأساس تكون القاعدة المقيد عدم عند عدم قيده تختص ماذا؟ بالقيود والحيثيات التقييدية التي تكون مقومة ومنوعة للحكم، وليس بالحيثيات والقيود التعليلية. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.